سمعتم هذه الوصايا؟ لقد أخذها العلماء وأخذوا يتفقهون فيها، وأصول في طلب الوصول إلى معانيها الدقيقة وإلى معانيها الواسعة، فجاءوا بما يشفي ويكفي.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، في 8 من شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. الغضب جماع الشر،
وربما سب الأموات إلى جانب الأحياء، وهكذا تأتيك الدواهي. ما أحوجهم إلى أن يراجعوا أمرهم في هذه القضية، فبعض الناس غالط، بعض الناس فاهم خطأ. فعد يا أيها المسلم الكريم إلى التفقه وإلى السداد وإلى الرشد.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن هنالك داء عظيما وآفة خطيرة من ورائها الأضرار المترامية والمفاسد الكثيرة. هذا الداء يبتلى به كثير منا، بل لا يكاد يسلم منه أحد منا. وهذا الداء العظيم قد جاءت الشريعة بمداواته وإصلاحه ومعالجته. هذا الداء هو الغضب، هو الغضب المذموم. لقد فطر الله المخلوق البشري على غريزة الغضب، وذلك منه جل شأنه لحكمة عظيمة، وهي أن يدفع المسلم وأن يدفع الإنسان عن نفسه ما يؤذيه وما يحصل له من الضرر. ولكن هذا الغضب وهذه الغريزة إذا لم تضبط بضوابط الشريعة صارت مهلكة لصاحبها ومدمرة للمبتلى بها، وجالبة أنواع الخسارات لمن غفل عن أضرارها وأخطارها. فلهذا معاشر المسلمين، إني وفي هذا المكان أنصح لنفسي ولإخواني المسلمين الحاضر منهم والسامع، ألا أننا نأخذ أهبتنا من أجل إصلاح أمر الغضب الذي جعله الله غريزة فينا. فمن سلك هذا المسلك فإنه بحمد الله يسعد، إنه يسعد بحمد الله في الدنيا والآخرة. ولقد كانت السنة النبوية مبينة بيانا شافيا لأخطار الغضب وأضراره، وكذلك لمعالجته وكسرة حدته، فما علينا إلا أن نأخذ المعالجة لهذه المادة كما جاء بذلك القرآن وهكذا السنة النبوية. وكما تعلمون أن شكوى الناس في القديم والحاضر في الماضي والآتي كثيرة بسبب ما يجري عليهم، سبب الغضب ما يحصل لهم من أنواع الأضرار. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. والوصية معنى اختيار الكلمات النافعة الموجزة المختصرة لإصلاح حال العبد. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فرددها عليه 3 مرات. وعند الإمام أحمد أن هذا السائل والطالب للوصية قال: ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله، ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله. هكذا كان الرسول يعتني بالوصايا للمسلمين. فهذه الوصية لا تغضب وصية عظيمة، بل ذكر ابن التين رحمه الله قال: هذه الوصية إنها من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله، فإن فيها خير الدنيا والآخرة. انظروا إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا النفع الكبير إن أخذ بهذه الوصية. وقال الإمام المناوي رحمه الله قال: الغضب إنه ربع الشريعة، أي إذا دفع الشخص الغضب المذموم إنه يكون قد أقام ربع الشريعة، يكون قد أقام ربع الشريعة إن هو تجنب الغضب المذموم. وهكذا أيضا ذكر بعضهم هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ذكر ذلك النووي في 40 النووية والحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. فهذا الحديث لا تغضب من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ويقوم الإسلام ويبقى حال المسلم على حال السداد إذا عمل بهذا. وقد جاء من حديث جارية بن قدامة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي، قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعيه. قال له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. انظروا، الرجل هذا يريد وصية يعيها ويعمل بمقتضاها، فقال له الرسول: لا تغضب. ومن حديث عبد الله بن عمر أنه قال: يا رسول الله دلني على ما يباعدني عن غضب الله، دلني على ما يباعدني عن غضب الله. قال: لا تغضب. انظروا، انظروا إلى هذا البيان. فغضب الله من سببه أن يكون العبد كثير الغضب في الشر، أن يكون العبد كثير الغضب في الشر عياذا بالله، يتسبب في غضب الله عز وجل عليه. الجزاء من جنس العمل. وقد جاء من حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني بكلمات لعلي أعيهن، أي قليلات. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجتنب الغضب، اجتنب الغضب، اجتنب الغضب، انظروا إلى هذه الوصايا، أناس يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يسعدوا فيعطيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويدلهم على أسباب السعادة وعلى أصولها ومقوماتها وعلى الوصول إليها. ما أحسن التفقه في الدين، ما أحسن التعلم للعلم الشرعي والرجوع إلى ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة. معاشر المسلمين، سمعتم هذه الوصايا، لقد أخذها العلماء وأخذوا يتفقهون فيها ووصول في طلب الوصول إلى معانيها الدقيقة وإلى معانيها الواسعة، فجاءوا بما يشفي ويكفي من بيان أخطار الغضب. ولهذا نذكر لكم نبذة مما قاله علماء الإسلام وحماة الشريعة وحملة الدين مما قالوه في الغضب المذموم، محذرين من ذلك. قال وهب بن منبه رحمه الله: قالت الحكماء أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. هذه أركان الكفر عياذا بالله. فانظروا إلى شؤم الغضب، انظروا إلى شؤم الغضب، أنه من أركان الكفر ودعائم الكفر وقواعد الكفر عياذا بالله، وهذا الغضب المذموم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: من باب شبهة أورثت شكا في دين الله، ومن باب شهوة أورثت تقديمها على طاعة الله، ومن باب غضب أورث العدوان على الخلق، أورث العدوان على الخلق عياذا بالله. وكذلك أيضا قال رحمه الله في زاد المعاد: قال جميع المعاصي مردها إلى الشهوة والغضب، جميع المعاصي مردها إلى الشهوة والغضب. قال: ونهاية الغضب القتل، ونهاية الشهوة الزنا. قال: وقد مدح الله المؤمنين الذين يجتنبون هاتين البليتين وهاتين الآفتين. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جعفر بن محمد الصادق من أئمة آل البيت، قال: الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. من يرضى بأن يكون عنده هذا المفتاح بحيث يكون منبعا للشر ومأوى للشر عياذا بالله؟ وهكذا أيضا قيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة. قال: لا تغضب، لا تغضب، فعند تارك الغضب عنده أخلاق عالية، أخلاق كريمة، صفات حميدة، محاسن وشمائل كريمة. هذا الذي يترك الغضب المذموم فهنيئا لمن رزق المجاهدة لنفسه حتى يترك هذا الداء وهذا الشر العظيم. معاشر المسلمين، إن آفات الغضب وإن أضرار الغضب لكثيرة وخطيرة، ومدمرة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الكبر والحقد والحسد وهكذا السفه كلها من آثار الغضب، من آثار الغضب، يعني أن الشخص الذي يكثر من الغضب يقع في هذه المعاصي، يقع في الحسد، يقع في الحقد، يقع في الكبر، يقع في السفه، في الطيش، في العجلة، إلى غير ذلك من الصفات المذمومة. روى الإمام البخاري مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ذات يوم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ أي ما تعدون الرجل الذي يصرع الرجال، الرجل الذي يصرع الرجال أي يطرحهم على الأرض؟ قالوا: هذا هو الشديد، يعني الشديد عندنا، القوي عندنا، الشجاع عندنا، الذي يصرع الرجال فيطرحهم على الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي هذا الذي تفهمونه، وليس الشجاع هذا الذي تفهمونه. قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. فبين الرسول أن القوي منا هو الشديد والشجاع والثابت، والثابت هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما كان من يملك نفسه عند الغضب هو أقوى الناس، هو أقوى الناس وأشدهم؟ لما؟ لأنه ينتصر على أعداء أعدائه، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. قال البيضاوي رحمه الله: من ملك نفسه عند الغضب فقد انتصر على أقوى أعدائه، ألا وهي النفس. وهكذا ينتصر على هواه، وهكذا ينتصر على شياطين الجن والإنس. انظروا إلى هذا الانتصار الذي يتحقق لمن يمسك نفسه عندما يأتيه الغضب ويستفز إلى أن يغضب، ليقع في المحذورات ويرتكب المنكرات. انظروا إلى هذا الانتصار. تفقهوا يا عباد الله، تفقهوا فيما جاء به الكتاب والسنة. فكم من غضبان يظن أنه القوي وهو المسكين الضعيف، الضعيف الذي استضعفته نفسه واستضعفه هواه وتسلط عليه الشيطان عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معاشر المسلمين، إن الغضب المذموم يحدث أضرارا كثيرة وأخطارا عظيمة على صاحبه، على الغضبان، وسنذكر لكم شيئا من التفصيل في ذلك. فمعلوم أن الغضبان يتغير، ولهذا قال ابن رجب: الغضب غليان دم القلب، غليان دم القلب ليدفع عنه المؤذي. فهذا الغليان يحدث تغيرا في البدن كله، تغيرا عجيبا وتغيرا سريعا وتغيرا خطيرا في لحظة واحدة. وإذا بالغضبان قد صار في حالة يرتى لها. فلهذا نسمع إلى شيء من أضرار الغضب. أما أضراره على اللسان، فمعلوم عندنا جميعا أن الغضبان يتكلم بكلام ويقع في آثام، ويرتكب من الحرام، ويقع في أوسار، ويتعدى ويبغي بغيا عظيما. فإذا وقع الغضب فاللسان يقع في الشتم واللعن والسب والقذف. وهكذا أيضا قد يسب الشخص نفسه، وقد يسب أباه وأمه، وقد يسب ولده، بل بعضهم قد يستزله الشيطان إلى أبعد من هذا، إلى أبعد من هذا. فبعضهم قد يسب الله وهذا كفر، وقد يسب دين الله وهذا كفر، وقد يسب رسول الله وهذا كفر، وقد يسب الصحابة أو آل بيت النبوة أو بعضا منهم وهذا انحراف عظيم. وهذا السب عندما يحدثه الغضبان قد يقلب الفتن العظام عليه وعلى أسرته وعلى أهله، وربما أثار الفتن بين الناس إما قبائل وإما أسر وإما وإما. هذا مما يحدثه الغضب على اللسان، وكذلك قد يدعو الغضبان على نفسه وقد يستجيب الله له، يصادف ساعة استجابة فيتضرر ويدعو على ولده أو أهله أو ماله، وربما صادف ساعة استجابة فيستجيب الله فيتضرر، وهكذا يقع في الأيمان المغلظة ساعة الغضب والأمر لا يستطيعه وليس كذلك، ولكنه في ساعة غضب، وربما في ساعة الغضب سب الأموات إلى جانب الأحياء. وهكذا تأتيك الدواهي، هكذا تأتيك الدواهي في ساعة الغضب، في لحظة من اللحظات يفعل الأفاعيل، يخرب كثيرا، يفسد فسادا عظيما، لأنه استجاب للغضب. وناتي للجوارح، الجوارح الغضبان إذا غضب استخدم جوارحه لينتقم، لينتقم، ليشفي غيظه، ليشفي غيظه، لينفس عن كربه في نظره، لينفس عن كربه، فتراه يستخدم جوارحه، يكسر ويضرب ويقتل، وهكذا يفعل الأفاعيل، يفعل الأفاعيل بجوارحه، حتى إن بعضهم يرجع على نفسه بالملاطيم، يرجع على نفسه بالملاطيم، يلطم نفسه، دعك ما يفعله بغيره، فكما سمعت فيحدث أحداثا خطيرة وأحداثا مضرة، فيكسر من الأشياء ويخرب من الأمور في وقت الغضب ما هو بحاجة إليه. وهكذا أيضا من شؤم الغضب أنه يؤثر على باطن البدن، هذه الآثار التي على اللسان والجوارح هذه آثار سيئة على ظاهر البدن. الغضب أيضا له تأثيرات سيئة وأضرار على باطن البدن، فقد قال بعض العلماء إن كثرة الغضب يسحق الفؤاد سحقا، إن كثرة الغضب يسحق الفؤاد سحقا، يا فلان يا مسكين قلبك، انظر إلى ما به تحافظ على قلبك، هذا القلب يدمر عند اعتياد اشتداد الغضب والاكثر من ذلك. كذلك أيضا قالوا الأمراض النفسية أسبابها كثرة الغضب، الأمراض النفسية التي تجدها في بعض الناس يصير لا يتحمل، لا يتحمل الكلمة، سببها أنه فتح باب الغضب وأنه ضعف في مقاومة الغضب المذموم. وهكذا قالوا الغضب يجلب الجلطات الدماغية، هو من أسباب الجلطات الدماغية ومن أسباب الأمراض في الجهاز العصبي، وهكذا من أسباب الأمراض في الكبد والكلية، في الكبد وغيره. فالغضب المذموم والغضب الكثير له أضرار وأخطار، فكيف لا يكون جماع الشر؟ وهو كما سمعت أيها المسلم الكريم، ألا تنقذ نفسك؟ ألا تنقذ نفسك؟ ألا ترضى؟ ألا ترضى بأن تسلم من كثير من هذه الغوائل؟ قال بعض العلماء الغضب يغتال العقل، الغضب يغتال العقل، فلا قلب ولا عقل ولا صحة ولا لسان ولا جوارح، كلها ذهبت محطمة بسبب الغضب، وذهبت مدمرة بسبب الغضب. فلهذا معاشر المسلمين نحتاج إلى أن نسمع ونعي ما جاءت به الشريعة من مداواة الغضب ومعالجته أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث سليمان بن صرف أن رجلين اختصما عند رسول الله، فأحدهما انتفقت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته، فرآه الرسول وهو على هذه الحال الخطيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث أفاد أن الغضب وراءه الشيطان، أن الشيطان يتمعن ويتعرف على الدواخل على الإنسان، والتمكن والهجوم على المؤمن من أين يأتيه، من أين ينتصر عليه، من أين يتمكن منه. فمن وجده الشيطان سريع الغضب، اشتغله من هذا الباب، وجعله ما بين حين وآخر يغضب الغضب المذموم، فيقع فيما يقع فيه من حفر النار عياذا بالله. فالرسول قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدل هذا الحديث على أن الغضبان يذكر الله عند غضبه، ومن أعظم ذكر الله أن يلتجأ إليه وينتصر به ويعتصم به، وذلك أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألتجأ إلى الله أن يعصمني من هذا العدو، وأن يدفع عني كيد هذا العدو الذي أوقعني في الغضب. انظروا كيف سيأتي الانتصار الآن على هذا العدو. ما أكثر الذين يظنون أن الغضب شجاعة، أن الغضب منهم شجاعة، وأن الغضب منهم رفعة، هكذا يفهمون، وما علموا أنهم مساكين أطاعوا هذا العدو، أطاعوا عدو الله الشيطان. فالغضبان يحتاج إلى أن يذكر الله بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا أستغفر الله، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك مما يذكر الله به. فإذا ذكر الله عند الغضب كسر حدة الغضب وخف عنه الغضب وطرد الشيطان، وبإذن الله لا تقع منه المصائب ولا يرتكب البوائق إذا سعى في كسر حدة الغضب وفي دفع قوة مادته، بإذن الله عز وجل ينتصر. كذلك أيضا الحلم من أعظم ما يكون من أسباب دفع الغضب ورده. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أوثق غضبك، أي سلسل غضبك بسلسلة الحلم، فإنه كالكلب إذا أفلت أتلف. هكذا الغضب إذا ترك الشخص نفسه فريسا للغضب فعل به الغضب ما فعل، مثل ما تفعل النار في الهشيم إذا اقتربت منه، وهكذا الغضب يفعل بصاحبه. ولهذا قالوا: الغضبان كالسفينة التي تتلاطم بها الأمواج فقد تغرق بما فيها، وهكذا الغضبان على حالة خطيرة. إذن الحلم مطلوب، وهكذا من دواء دفع الغضب الصبر المحمود. فلان سبك، شتمك، لعنك، فلان كذا، لا تستجب الغضب، اصبر على ما قال، واسعى في معالجة قضاياك بحكمة ورزانة وعقل وحلم، تسعد وتنال حقك وتسلم. لكن بعضهم يظن أن الغضب سينصره وأن الغضب سيجعله هو الأعلى، وما يدري ما في الغضب المذموم من أنواع الشرور. فالصبر سلاح ودرع يتدرع به العبد إذا رزقت الصبر المحمود، فإنك بحمد الله على خير عظيم. إذن هذه من أسباب دفع الغضب، ومن أسباب تهدئة الغضبان، ومن أسباب عدم التمكن منه من قبل الشيطان. كذلك أيضا قد جاء في الحديث: من غضب إن كان قائما فليجلس، إن كان في مكان الغضب ينصرف ويذهب مكانا آخر.
ولا يبقى في ذلك المكان، لأنه في ذلك المكان استفز وصار يدفع، فإذا انصرف انتهى الغضب بإذن الله وحصل الكف عن الشر بإذن الله، فيحصل أن الشخص كما سمعت يتصرف في أنه لا يبقى يواصل في مادة الغضب وفي الاستمرارية فيما يدفعه إليه الغضب. وهكذا أيضا الشخص إنه يحرص على أنه يستعين بالله عز وجل وينظر إلى عواقب الغضب فيصبر ويتحمل من أجل أنه لا يكون ضحية من ضحايا الغضب. فما أحوج المسلمين الرجال والنساء، الحاكم والمحكوم، الشباب والشيبان، ما أحوجهم إلى أن يراجعوا أمرهم في هذه القضية، إلى أن يراجعوا أمرهم في هذه القضية. فبعض الناس غالط، بعض الناس فاهم خطأ أنه يعالج أموره بالغضب وأنه ينتصر بالغضب وأن له الكلمة العليا بالغضب، وهذا كما سمعتم ليس بصحيح. فعد يا أيها المسلم الكريم إلى التفقه وإلى السداد وإلى الرشد وإلى معالجة الأمور بما تصلح، بما تصلح. فما أكثر الفتن في أوساط المسلمين والمحن بسبب الغضب المذموم والغضب المحمود، أن يغضب الشخص لله وفي الله وبالضوابط الشرعية، ولكن أكثر غضب الناس مذموم لأنه من أجل المال ومن أجل الجاه ومن أجل الملك. فترى كثيرا من الناس في هذا المجال يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، فهذا غضب للهوى وغضب للنفس. فاتق الله يا مسلم وجاهد نفسك على هذا الخير العظيم، ألا وهو اجتناب الغضب واجتناب أسباب الغضب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والسعي في إصلاح الأخلاق، السعي في إصلاح الأخلاق. فكلنا بحاجة إلى أن نسعى في إصلاح أخلاقنا حتى تكون أخلاقا محمودة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قسمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين ويا خير معين، نسألك أن تعيننا على إصلاح أنفسنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تحبب إلينا الإيمان وأن تزينه في قلوبنا وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين الأمان، الأمان والاطمئنان والاستقرار في الحل والترحال. وأقم الصلاة.